نحن رفضنا كلام صاحب الكفاية بما تقدم ولا نعيد، وقلنا إن سيد العظم رضوان الله تعالى عليه أستاذنا المؤجل أيضا رفضنا كلام صاحب الكفاية. كلامنا فعلا يكون بين مطلبين، مطلب صدر من صاحب الكفاية ومطالب صدرت من سيد العظم رضوان الله تعالى عليه. نحن نريد هذا نفهم هل إشكالات سيدنا العظم واردة على صاحب الكفاية أم لا. المطلب الأول من صاحب الكفاية، طبعا مطلب وإشكاله السيد العظم عليه. المطلب الأول أن صاحب الكفاية استدل على وأن معنى صيغة الوجوب بالتبادر. السيد العظم يرد عليه بأن الوجوب ربما يستفاد من حكم العقلاء من عرف وليس من حق اللفظ، حتى أنت تدعي أو تستدل بالتبادر. هذا إشكال السيد العظم على صاحب الكفاية على استدلاله بالتبادر. نقول هذا الإشكال من سيد العظم ليس هذا بمقتضى الصناعة العلمية. توضيح ذلك، إن هناك مبنيين. المبنى الأول هو كان عليه القدماء إلى صاحب الفصول إلى صاحب الكفاية وإلى كذا، وهو أن الوجوب يستفاد من الصيغة. وفي قبال ذلك مبنى ثاني هو أن الوجوب لا يستفاد من الصيغة، بل صيغة تفيد أن المولى جاد موضع يريد ويطلب منك من العبد الفعل، وأما العبد ملزم والفعل واجب عليه، هذا حكم العقل والعقلاء مبني. يعني هل الوجوب داخل في صيغة مفهوم الصيغة مدلول الصيغة أو غير داخل؟ مبنى صاحب الكفاية مبنى القدماء، مفاد المبنى أن الوجوب مدلول عليه بالصيغة. بعدما بنى على هذا المبنى استدل بالتبادر على هذا المبنى، فاستدلاله بالتبادر مبني على أن الوجوب مدلول الصيغة وليس من حكم العقل والعقلاء. هذا فاضطر. الآن تبين إشكال سيدنا العظم غير واضح، إشكال عليه باختلاف المبنى، يقول الوجوب مستفاد بحكم العرف والعقلاء. بالله عليك، هذا غدر غير واضح. أنت ناقش مبناه، قل لا أنت مشتبه صاحب الكفاية، قل الوجوب مستفاد من الحكم العقلي أو الحكم العقلاء. لا تقول بعد البناء أن الوجوب من مداليل اللفظ وأنه تبادر، دعوة تبادر غير صحيح. فما أفاده السيد العظم سمعنا من كلامه الشريف ومن فمه المقدس، وكذلك قربه هذا صاحب مسابيل الأصول جدا غير واحد. ثم نسم صاحب المصابية وكذلك سيدنا العظام إلى سابقا دليلا آخر على أن الوجوب مستفاد هنا من الصيغة، وهو أنه إذا طلب المولى أو أمر المولى بصيغة إفعال أحد عبيده أمره بشيء ولم يقم العبد، وإذا أخذه المولى وأراد أن يعاقبه يعاتبه فلا يسمع منه، فالعبد يريد يعتذر مثلا، يا أبي ما أدري صيغة للوجوب، أنت ما أقمت الكرينة، صيغة إفعال غير دالة على الوجوب، وهو مشتركة بين الوجوب والندب، مشتركة معنين لفتان. هذه الاعتذارات من العبد بحكم السيرة غير مسموعة. فلو كان الصيغة غير موضوع للوجوب، كانت موضوع للندب أو مشتركة بين الوجوب والندب، اشتراكا معنويا أو اشتراكا لفظيا، لكان اعتذار العبد مقبولا. فقيام الصيغة على عدم قبولية اعتذارات العبد تعتبر دليلا على أنه الصيغة موضوعة للوجوب. هذا استدلال نسب إلى صاحب الكفاء أنه هو دليله الثاني. رد عليه هذا سيدنا العدم على ما في المصابيع أنه لعل عدم قبول الاعتذار، يعني كانوا يقول عدم قبول الاعتذار مسلم وسيلة قائمة على عدم قبول الاعتذار، ولكن لم يثبت أن عدم قبول الاعتذار وقيام الصيغة على عدم قبول الاعتذار لأن الصيغة موضوعة للوجوب، بل لأن الوجوب مستفاد من حكم العقل والعقلاء، وهذا غير واضح. هذا ما أفاده هو السيد العدم إشكالا عليك. في ملاحظات، هذا الكلام المنسوب إلى سيدنا العدم في ملاحظات. الأولى، صاحب الكفاء لم يستدل بهذه السيرة، إنما جعلها مؤيدة لدعوة. نسخ الكفاية أمامكم، نسخ التي أنا اطلعت عليها تقريبا 4-5 نسخ للكفاية، هذا كل بيه مؤيد يؤيد. وإذا كان مؤيد أنت تذكر الدليلين، هذا ثم تشكل عليه، هذا فنيا، هذا اسم قاعدة الاستدلال، هذا مو وارد هذا الإشكال أبدا. معيد قد يكون أعم من الدليل، وقد يكون أخص من المدعى، قد يكون أعم من المدعى، وقد يكون مجرد مقرب للمدعى ولا يكون دليلا. دليل اشترط فيه التساوي هذا والمطابقة بين المدعى، هو قال ويؤيد، هذا غير واضح. هاي ملاحظة أولى في خدمة العلمين صاحب المصابيع والسيد العظم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. الملاحظة الثانية، أرجو التأمل إخوتي جلال، صاحب الكفاية يقول لا سيرة قائمة على عدم قبول الاعتذار إن اعتذر العبد بأن سيرة مشتركة، بأن سيرة موضوعة للاستحباب، بأن سيرة مشتركا معنا أو لفظا بين الوجوب والندب أو بين وجوب وباقي والندب وباقي المعاني المذكورة في كلماتهما لصيغة افعل. الدعوة من صاحب الكفاية قيام السيرة على هذا الاعتذار، مو على عدم قبول الاعتذار بمجرد ترك الامتثال. لو كان اعتذار أني ما هذا ماني ما قبلت وهذا ما 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 امتثلت، فكانت اعتذار بغير دلالة الصيغة على الندب، هذا اعتذار بهذا. أنت يا سيدنا العدم إن آمنت بصحة قيام السيرة على هذا، وهو أن السيرة قائمة بعدم صحة الاعتذار بكون الصيغة غير موضوعة وصيغة مشتركة أو صيغة كذا، هذا بعد إذا آمنت بهذا فإشكالك عليه غير وارد. فصارت إدنا ملاحظتان الآن، الأولى صاحب الكفاية لم يستدل، يا بجعله مؤيدا أصلا تكون تغافل عنه، هذا في مكان المناظرة والمباحثة العلمية يغض النظر عن المؤيدات، لأنه كلام في مكان البحث والإثبات والنفي، مؤيدات ضعيفة غض النظر عنه. وثانيا أنه أنت آمنت بقيام السيرة على عدم صحة الاعتذار، لكن ما هو الاعتذار؟ اعتذار بكون الصيغة مشتركة بين الوجوب والندب معنوية معنا أو لفظا، واعتذار بأن الصيغة موضوعة للندب، اعتذار بأن الصيغة موضوعة لمعاني أخرى، هذا الاعتذار. والملاحظة الثالثة منا على خدمته أيضا، إشكال سيدنا العدم مبني على اختلاف المبنى. جاي يشكل عليه بأن الاعتذار غير مقبولين لأجل حكم، لأن الوجوب من حكم العقل ليس من الشيء. يا بي بطلنا صاحب الكفاية بنا على أن الصيغة موضوعة ومستعملة في الوجوب. أصل كلامه مبني على هذا، أنت ناقش مبنى وعيف البقية، ثم إذا إليك حق تشكيل على بعد قبول المبنى، هذا بعد كل على مبنىك كلام غير ماشي. كما قلنا نحن سابقا، أنت قلت الصيغة موضوعة للنسبة، هي موضوعة للنسبة، أنا أن تقول موضوعة للوجوب هذا غير واضح جدا. بل أنت أخذنا من كلامه الشريف وأشكلنا عليه، أنت ما تأخذ من كلامه، تأخذ كلامك أنت مبناك الشريف على أن الصيغة وجوب ليس من اللفظ بل هو من حكم العقل والعقلاء، ثم تشكل عليه، هذا جدا غير واضح. دلي. ملاحظة مطلب آخر من سيد العظمة على الله درجاته في عليين، هذا في مقام الرد على الكفاية. صاحب الكفاية وما ذكر ما احتمله صاحب المعالم من أنه كثر استعمال صيغة إفعال في الكتاب والسنة هذا في غير الوجوب، بحيث أصبح مجازا مشهورا، والمجاز مشهور في رأيان، رأي إما ترجيح معنى الندب معنى مجازي الحقيقي أو أنه لا أكل التوقف، هذا رأي ثاني. صاحب الكفاية يرد على هذا، يقول لم تثبت الكثرة أولا، وعلى فرض ثبوت الكثرة، كثرة إنما تكون مضرتان إذا كانت بدون الكرينة، بدون كان مقصودهم بدون كان كرينة مقالية وحالية، هو كرينة الشهرة، شهرة كرينة، هذا غير هذه الكرينة تكون مفقودة. يقول هذا جميع موارد استعمال صيغة إفعل في الندب هناك كرائن موجودة، فمثل هذه الكثرة هذا لا تضر، هذا في كون اللفظ يبقى حقيقة، هذا في المعنى الأولي وهو الوجوب في المقام. سيد يقول هذا لما تنكر كثرة؟ إشكال سيدنا الآن، كتب الأدعية مفاتيح الجنان وهذا ومهج الدعوات ومصباح للمتحجد مصباح غير فقير وغير ذلك، من هاي كتب مالية عندك، هذا الثروة هذا هائلة جدا، هذا في المستحبات، هذا وإن غير غفلت عنها يا صاحب الكفاية، هاي كثرة موجودة، هذا ولا يمكن إنكار تلك الكثرة. هذا الرد السيد العظم غير واضح، غير واضح. أولا في جميع الأوامر المستخدمة في الأدعية والمغير الأدعية من المستحبات أكو كرينة موجودة، وهو أن الأدعية وكذلك الأذكار وكذلك الأوراد وكذلك الزيارات كلها مستحبة، أكو كرينة عامة موجودة في جميع هذه الاستعمالات. فصاحب الكفاية يقول معكم وهذا قرينة موجودة، ثم إنكاره لكثرة الاستعمال لأنه أرجو تعمل، قد يكون هناك مستحب واحد فيه عدة آداب والأجزاء بكثرة جدا، مثل زيارة الحسين سلام الله عليه يعني. مشي كل خطوة والسقي وغير ذلك والغسل وعدد قائمة طويلة لملحقات زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه، هذه كلها يعتبر استعمالا واحدا واستعمال متعدد، لأنه يعني طلب عمر فقط بزيارة، إن شئت كذا إن شئت كذا هاي كله إن شئت كذا كذا هاي كلها كرائن على الاستعمال، هذا إن شئت أن يسافرك الملائكة، إن شئت أن لا يكون عليك ذنب يوم القيامة، إن شئت أن تكون معنا في فزور الحسين، هاي كل قرائن فعبر واحد وهو زور الحسين، هذا غسل مستحب لزيارة الحسين من فرات ويكون من فرات، وتكون هذا تشكر الله وتكون تقطع على كل خطوة تذكر الله وكذا، هذه كلها هذا ملحقات لمستحب واحد. هذا ثلث المفاتيح صار مستحب واحد. ثلث مفاتيح الجنان صار مستحب واحد. أما المولى بصلاة صلاة الصبح ركعتين. باقي كلها خصوصيات لهذا الواجب. مو استعمالات. استعمال لصيغة في أكثر من واحد. فلذلك صاحب الكفاية كان بديعا ودقيقا لما شكك أكلتك رفض أو شكك في الكثرة التي ادعيت في كلام صاحب الكفاية. وأن الكثرة مشهوبة بالكرنة هذا واضح جدا وللكلام مطابعة إن شاء الله تعالى والحمد لله.